محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ سعيد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الكلام عليه من وجوه: الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها.
طيب، هذا الأول وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. أولا، قول صلى الله عليه وسلم أمرت، هذا الفعل مبني المجهول، والآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعظم. قال: سبعة أعظم. الشارح استشكل هنا أن كل واحد من هذه الأعضاء سمي عظما، الجبهة سميت عظم، واليدان كل واحدة منها تسمى عظم، والركبتان كل واحدة منها تسمى عظم، والقدمان كل واحدة منهما تسمى عظم، مع أن كل واحد من هذه مكون من عظام. فاليدان بمعنى الكفين ليست عظما واحدا، وإنما هي عظام. فهذا الأمر فيه يسير. قال: إن هذا باعتبار الجملة. باعتبار الجملة يعني كأنها جملتها أنها عظم، أي كأنها لما كانت مرتبطة ببعضها وكأنها في هيئة واحدة فكأنها عظم واحد. وهذا نوع من المجاز. ووجه آخر من المجاز أن يقال إن هذا من باب تسمية الجملة باسم البعض، يعني من باب تسمية الكل باسم البعض، وهذا مشهور في اللغة. نعم.
قال عفو الله عنك: الثاني، ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر للوجوب، والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدل للوجوب، وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته، فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة: ثم يسجد فيمكن جبهته. وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم، وهو مفهوم لقب أو غاية. والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه، إذا قدمنا دلالة المفهوم. وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء، أعني اليدين والركبتين والقدمين، مع تناول اللفظ لها بخصوصها.
الحديث فيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء الحديث بلفظ آخر: أمرنا فإذا كان أمرت ظاهره أنه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصرح منه رواية أمرنا، فإنها نص في أن الأمر ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما له ولأمته. هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لا فرق، لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فظاهر الحديث أن هذه الأعضاء السبعة متساوية في وجوب السجود عليها، لأن لفظ الأمر أمرت لم يخص واحدا من هذه الأعضاء بمزيد حكم، فإذن السجود على هذه الأعضاء كلها واجب بقوله أمرت وأمرنا، والأمر يقتضي الوجوب. ثم جاء ليناقش مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، قال الواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين، فقول له وهو المرجح في المذهب أنه يجب أيضا السجود على اليدين والركبتين والقدمين، وقول آخر له أنه لا يجب السجود إلا على الجبهة، وأما بقية الأعضاء فالسجود عليها مستحب وليس بواجب. وقد ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله أنه أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السجود على الجبهة، وأن جماهير أهل العلم على وجوب السجود على بقية الأعضاء، ولكن الخلاف في بقية الأعضاء وارد، فجاء في قول للشافعي وقول لمالك وقول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب في السجود إلا الجبهة، وأما ما سواها فليس الأمر في هذا الوجوب. قال الحديث هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب أو عدم الوجوب؟ يدل على الوجوب، وليس هناك تفريق بين الجبهة وبين غيرها، ولهذا قال رجح بعض أصحاب الشافعي عدم الوجوب ولم أرهم عارضوا هذا بدليل أقوى من دلالته. ثم أخذ الآن يسوق الأدلة، نأخذها واحدا واحدا ومناقشته لها. الدليل الأول في حديث الرفاعة، وفيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أن قال ثم يسجد فيمكن جبهته، قالوا فلما قال يمكن جبهته ما قال يمكن يديه ولا ركبتيه ولا قدميه، ولو كانت واجبة لذكرها، فلما خص الجبهة بالتمكين دل على أنها هي الواجب وما سواها فهو تبع. هذا وجه الاستدلال. قال هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه لا يخرج عن احتمالين، إما أن يكون استدلالا بمفهوم أو لا يخرج عن احتمال، هو احتمال واحد استدلال بالمفهوم، لكنه إما مفهوم لقب وإما مفهوم غاية. مفهوم لقب يعني أنه ما أن يكون الحكم معلقا بهذا المذكور ومنفيا عما عدا، الذي هو مفهوم المخالفة. فلما قال يمكن جبهته، مفهوم الموافقة وجوب تمكين الجبهة، مفهوم المخالفة عدم الوجوب لأنها لم تذكر. طيب، أو غاية أي تقدير الكلام إلى أن يمكن أو حتى أن يمكن، فتكون الغاية وجود التمكين. طيب هذا مفهوم. أولا هناك نزاع في الاستدلال بالمفهوم، وخاصة مفهوم اللقب، بل قال بعضهم إنه أضعف أنواع المفهوم. وإذا كان كذلك فالمنطوق الذي عندنا في حديث ابن عباس مقدم على المفهوم، لأن المفهوم لا حجة فيه. ولو قيل إن المفهوم فيه حجة فحجته أو دلالته أضعف من دلالة المنطوق، وحينئذ يقدم دلالة المنطوق في حديث ابن عباس أمرت أن أشهد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، تقدم على دلالة المفهوم. ثم أورد اعتراضا وجوابا، قال: أنت الآن تسلك في الاستدلال مسلك تخالف به مسلكا سلكته قبل هذا في حديث سابق، وهو أنك ترى أن العام المنطوق يمكن أن يخصص بالمفهوم. لقد قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض عام ولا ما هو بعام؟ عام. ثم خصصت هذا برواية: وجعلت تربتها لنا طهور. فقلت إن ما سوى التراب لا يجزئ، مع أن عدم إجزاء ما سوى التراب هل هو منطوق ولا مفهوم؟ لأن قال جعلت تربتها، إذن ما ليس بتربة لا يطهر. فأنت الآن خصصت العام بالمفهوم. واضح يا أخوان لله؟ يقول هذا المعترض: لما لا تصنع هذا الكلام في هذا الحديث؟ فيقول حديث ابن عباس: أمرت أن أشهد على سبعة أعظم: الوجه والجبهة واليدين والركبتين والقدمين، عام. وحديث حتى يمكن جبهته، حديث رفاعة حتى يمكن جبهته، خاص وهو مفهوم، فخصص هذا العام بهذا المفهوم، ولا تصير متناقض في جعلت تربتنا تربتها لنا طهور، أو جعلت الأرض مسلما طهورا. تطبق قاعدة، وهنا تطبق قاعدة أخرى، والمسألة واحدة. ما هو تناقض هذا ولا لا؟ ها؟ تناقض؟ لا، ما هو تناقض. قال: الحديث الذي نحن فيه ليس من العام المخصص بالمفهوم، اشرح العبارة كما يقول هنا. قال: فإنه ثمة، يعني هناك، يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم. يعني إذا قدمنا دلالة المفهوم قلنا إنه بقي الحديث يدل على أنه تستعمل التراب. وهنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مع تناول اللفظ لها بخصوصها. خذ مثال أقرب من هذا. أنا أقول جاء الطلاب ثم أقول جاء محمد وعلي وصالح. جاء الطلاب عام ولا لا؟ طيب جاء محمد وعلي وصالح نفي مجيء ما سواهم مفهوم ولا منطوق؟
مفهوم.
لو أنني أعملت هذا المفهوم وعملت به بقي العام شيء من أفراده موجود ولا لا؟ طيب لكن لو قلت جاء محمد وعلي وصالح وعبد الرحمن ثم قلت جاء محمد وعلي، هل هذا ينفي مجيء صالح وعبد الرحمن؟ ها؟ ليه؟ لأنني قد ذكرتهم بأعيانهم. ففرق بين العام الذي جاء بلفظ عام يتناول أفراد غير مذكورين بأعيانهم وبين العام الذي ذكرت أفراده بأعيانهم. فإذا كان العام مما ذكرت أفراده بأعيانهم فلا يصلح حينئذ التخصيص، لأن التخصيص إبطال لذلك الذي ذكر بلفظه. واضح الفرق بينهما ولا لا؟ بالمثال الذي ذكرت يتضح أكثر. ولهذا يقول فإنه ثمت أي هناك في حديث التربة يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم، يعني يبقى العموم بقي بعض أفراده، وهنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها، فهل تناقضنا يا عباد الله؟ ها؟ ما تناقضنا. يقول ما تناقضنا أصلا. أنا لو وافقتكم على أن المفهوم يخصص به العموم فأصلا تطبيق هذه القاعدة ما يصلح هنا، لأن هذا ليس من العام الذي ذكر باللفظ العام دون ذكر الأفراد. فإذا كان العام قد ذكرت أفراده بأعيانها فلا يصلح فيه التخصيص بدلالة المفهوم. إذن هذا الدليل الأول وقد نوقش. الدليل الثاني
قال عفى الله عنك وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه، قالوا فأضاف السجود إلى الوجه فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه.
طيب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجد وجهي، وجه الدلالة
السجود للوجه
سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله قوة، هذا في سجود التلاوة. قالوا هذا يدل على أن الذي يسجد هو الوجه، كنا صحيح، هذا يدل على أن الوجه يسجد، لكن هل فيه دليل على أن الركبتين ما تسجد؟ ها؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قيل إنهم ركعوا. والسجود في الحقيقة هو الخضوع، وإذا كان كذلك فإن القدمين والرجلين والركبتين واليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وقد جاء في بعض الأحاديث فإن الركبتين تسجدان كما يسجد الوجه. فإثبات السجود للوجه لا ينفي السجود عن غيره. نعم. وأضعف أيضا
قال عفى الله عنك وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك.
طيب أهوت الضعف الثاني بعد
الله عنك قال وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي، مثل أن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة.
طيب الآن الدليل الثاني أو الثالث، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيح صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسم السجود يحصل بالجبهة. وإذا كان كذلك فمن سجد بجبهته فقد تحقق منه لفظ السجود كذا؟ طيب هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا السجود اسم السجود قد جاء في الشرع ما يدل على أنه لا يتم إلا ببقية الأعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. الوجه الثاني أن هذا في حقيقته إعمال للحقيقة اللغوية أو العرفية وتقديم لها على الحقيقة الشرعية. ونحن إذا لو قلنا إنه في اللغة يعتبر الإنسان ساجدا إذا وضع جبهته، وحتى لو لم يضع ركبتيه ولا قدميه ولا يديه، إلا أنه في حقيقة الشرع، في الحقيقة الشرعية أنه لا يكون ساجدا إلا إذا وضع هذه الأعضاء السبعة، والحقيقة الشرعية مقدمة على كل حقيقة أخرى. أضعف من هذا القياس الشبهي مثل ما قال هنا، قالوا اليدان أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. يقول نظرنا إلى اليدين إلى القدمين إلى الركبتين، وجدنا أن الإنسان يمكن أن يصلي دون أن يكشف هذه، فيمكن أن يصلي ويداه في كميه أو يداه على يعني في طرف ثوبه، وركبتاه قد غطيت بالثياب، والقدمان قد تدخل في الثياب فلا يجب كشفه، والصلاة لمن تغطت منه هذه الأعضاء صحيحة عند الجميع، بينما الجبهة يجب كشفها. الجبهة يجب كشفها، فلو كانت الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه أو الجبهة لكان يجب أن تكشف كما تكشف الجبهة. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ طيب ناقشه، ما هو صحيح ناقشه. نعم، من أجل هو نعم يقول إنه ما يجب، ولأنها لا يجب كشفها إذا لا تكون واجبة أن يسجد عليها. وما يحتاج لها، هو موافق على أنها تصح الصلاة وهي مغطاة كذا، لكنك يقول ما دام أنها مغطاة فلا يجب السجود عليها، لأنها لو كانت يجب السجود عليها ما كان يجوز لك أن تغطيها مثل الجبهة. الجواب عن هذا، وهل صحيح أن الجبهة لا يجوز تغطيتها؟ هل يجب أن يعني لو أن الإنسان صلى الآن هكذا وسجد على عمامته كذا، هل سجوده صحيح ولا مو صحيح؟ وهل انكشفت الجبهة؟ لا يجب. هذا مبني على القول بأن الجبهة يجب كشفها، وهذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الكشف أن الوجه لا يجب كشفه. قد جاءت أحاديث وإن كان فيها مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وجاء أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السجود على كور العمامة، يعني على لفة العمامة. فإذا ليس كشف الوجه ليس كشف الجبهة واجب حتى يقال إن هذا فارق بين ما يجب وما لا يجب. ولهذا قال هذا أضعف شبهي، مجرد أنك تنظر. ثم أيضا لو كانت الركبتان تكشفان لكان الإنسان قد بنت عورته في الصلاة، ذكر الصنعاني استدلال غريب لكن يعني نذكره هنا لأن فيه طراغة. يقول وأقول ومما يضعف ما رجحه ذلك البعض من عدم الوجوب لغير الجبهة ما يلزم، انتبهوا معي لله، ما يلزم من دلالة الاقتضاء فإنها تفيد بنفسها لزوم القدمين والركبتين أو اليدين. يعني يقول لو قلنا معكم إن الحديث لا يدل إلا على الجبهة لكان السجود على الجبهة يقتضي أيضا السجود على الركبتين واليدين والقدمين. ليه؟ قال ولا بد من عضو مع الجبهة من الآخرين يعتمد عليه ليتأدى التمكن من وضع الجبهة على الأرض. هل تتصور إنسان يسجد بجبهة على الأرض ويديه وركبتيه وقدميه ما تمس الأرض؟ ها؟ هل يمكن؟ لا يمكن. أقل ما يمكن أن تكون يد واحدة ورجل واحدة. يقول لا بد من إحداهما ولا بد من عضو مع الجبهة من الآخرين يعتمد عليه ليتأدى التمكن من الجبهة على الأرض، وهو مع إفراد أحد العضوين عن الآخر هيئة منكرة غير مستحسنة. شوف إنسان ساجد ويد رجل وجبهته على الأرض، هذه يعني أقوى ما يمكن من النكارة. فلهذا يقول أخرا لو لم يذكر، كأنه يقول لو لم يذكر إلا الجبهة لكان السجود على الجبهة مقتضيا اليدين والركبتين والقدمين كيف وقد جاء النص في الحديث عليها. نعم.
قال أخي الله عنك وقد رجح المحامري من أصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كذب على الأنف وحده كفاه وهو قول في مذهب مالك وأصحابه، وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا وهو قول في مذهب مالك أيضا، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف معا، وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الأنف كالتبع للجبهة، واستدل على هذا بوجهين، أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة، فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإذا جعل كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر فتطابق الإشارة العبارة، وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ. والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة.
لا، تتعلق بالجهة. قال بالجبهة الصواب الجهة.
قال عفى الله عنه: وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجهة، فإذا تفاوت ما في الجهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا.
في عندي أنت كاتب من الشيخ تقارب من نسخة ولا من نسخة أحمد الشيخ وهي أقرب، فإذا تقارب ما في الجهة
قال عفى الله عنه: فإذا تقارب ما في الجهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا. وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى.
طيب الآن المسألة الأولى كانت عندنا: هل السجود على جميع الأعضاء أو على الجبهة فقط؟ انتهينا منها بترجيح السجود على بقية الأعضاء. لو سلمنا أن الواجب هو الجبهة، الحديث قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وفي بعضها وأشار بيده على أنفه، وفي بعضها الجبهة والأنف، وفي بعضها الجبهة وأمر يده على أنفه. الذين قالوا إنه لا يجب إلا الجبهة، اللي قلنا أن هذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعي المرجح غيره، وأيضا المعتمد عند الإمام أحمد هو عدم هذا القول وأنه يجب الأعضاء كلها، لكن على القول بهذا اختلف أهل العلم، هؤلاء الذين قالوا بهذا الأمر. فمنهم من قال إنه لا يجزئ إلا الجبهة، وبناء عليه لو أنه سجد على أنفه ولم يمكن جبهته فسجوده غير صحيح. ومنهم من قال كأبي حنيفة إنه لو سجد على الأنف وجبهته لم تقع على الأرض أجزأه ذلك. ومنهم من قال بل لا يجزئ أحدهما عن الآخر، بل يجب عليه أن يمكن الجبهة والأنف جميعا. قال وهو مذهب الشافعي، وهو قول في مذهب الشافعي. يحتج لهذا الحديث، يحتج لوجوب الجمع بينهما بهذا الحديث، وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجبهة لفظا وذكر الأنف إشارة، هذا واحد. وإذا كان كذلك فليس أحدهما بأولى من الآخر، لأنهما ذكر جميعا وإنما اختلف طريق ذكرهما، فذكرت الجبهة لفظا وذكر الأنف إشارة. اثنين، أنه جاء في بعض الروايات ذكر الجبهة والأنف، قال الجبهة والأنف ولم يشر، وإذا كان كذلك فقد تساوى الجبهة مع الأنف في كونه جاء بالعبارة، كله جاء باللفظ. ثلاثة، أنه جاء في رواية عند النسائي الجبهة وأمر يده على أنفه، فدل على أنهما عضو واحد، وبناء عليه فليس أحدهما أحق بالسجود من الآخر، فيجب عليه أن يجمع بينهما جميعا. طيب لماذا جاء في هذا الحديث ذكر أحدهما بالإشارة أو ما الدليل من الحديث على أنهما يجبان جميعا؟ قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية سبعة، ولو كانت لو كان الأنف عضوا مستقلا لكانت الأعضاء ثمانية، فدل على أن الجبهة والأنف عضو واحد، وإذا كان كذلك فإذن يجب السجود عليهما جميعا. قال حينئذ الحنفية جزاكم الله خيرا، لقد استدللتم لنا. ها؟ إذا كان هذا عضوا واحدا فالعضو الواحد إذا سجد على أي أطرافه أجزاء. اليدان لو أنه الآن الواجب من اليدين الراحتان والأصابع، لو أنه سجد وارتفعت راحته أو سجد على راحته وارتفعت أصابعه أجزاء، وإذا كان كذلك فإذا إذا وضع أنفه ورفع جبهته مثل ما إذا وضع راحته ورفع أصابعه، فحينئذ اعتبارها عضو واحد يقتضي أنه يرجع أيهما وقع السجود عليه، على الجبهة أو على الأنف. قال هذا لا يصح. ليه يصح؟ قال إن هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. نعم هما داخلان تحت، هما يمكن اعتبارهما عضوا واحدا من حيث العدد. نعم احنا من حيث العدد نجعلها عضوا واحدا، لكنها لا يلزم من ذلك أن تكون عضوا واحدا من حيث الحكم. فذكرها في اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وعطفه قول الجبهة والأنف يدل هذا على أنها عضو واحد في الاسم، لكن لا يلزم من كونها عضوا واحدا في الاسم أن تكون عضوا واحدا في الحكم. وبناء عليه يجب الجمع بين السجود على الجبهة والسجود على الأنف جميعا. وكان أحدهما يجزئ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، إما باللفظ تارة وإما باللفظ والإشارة تارة أخرى. نعم لا شيء آخر. قال أنت الآن إذا كان هناك أربعة أشخاص في جهة، الأربعة الإخوان أو الخمسة، أجب في إشارة لمن منكم الحين؟ من منكم المشار إليه؟ أجب من هو منكم الآن المشار إليه؟
اللي في هذه الجهة
كلهم يجيبون؟ أنا قلت أجيب ولا قلت أجب؟ أجب يعني واحد. طيب من هو منكم؟ ما حدد. قال إذا أشرت إلى شيء، إلى أشياء في جهة، إذا أشرت إلى أشياء في جهة لم يتعين أحدها يقينا. نعم هو واحد منكم مقصود، لكن من هو؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا أشرت إلى شيء، إلى أشياء في جهة لم يتعين أحدها يقينا، فإذا تقاربت ما في الجهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا، وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى. وقد جاء اللفظ بقوله الجبهة والآن، فلا يصح أن يقال إن الإشارة هنا تقتضي التفاوت، لأنه هنا قد جاء اللفظ بذكر الأنف وبذكر الجبهة. ذكر بعض الشراح معنى لطيف، قال أصلا هو في فارق كبير بين الجبهة والأنف في مسافات متصلة، ولهذا قيل أشار إلى أنفه، لعل المقصود يعني إلى أعلى أنفه يعني إلى جبهته، وقال هكذا. وحينئذ الراوي يعني لما كان الإصبع قد وقع على أعلى الأنف قال الأنف وأشار إلى أنفه، يعني ليه تعتبر أنه قال أشار إلى أنفه قال كذا؟ فلعله أصلا لما أشار إلى الأنف أشار إلى أعلى الأنف، وحينئذ هذا يكون جامعا للجبهة، يكون جامعا للجبهة. ثم أيضا من الناحية النظرية العملية، السجود موضع طمأنينة ودعاء وخضوع بين يدي الله عز وجل، وأكثر ما يتحقق هذا حينما يكون الإنسان جامعا في سجوده بينهما جميعا. ولو كان الإنسان سارد على أنفه فقط وقد رفع جبهته، أو سارد على جبهته وقد رفع أنفه، لما كان يتيسر له مثل هذا. ولهذا الصحيح إن شاء الله أنه يجب الجمع بين الجبهة وبين الأنف. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث، المراد باليدين ها هنا الكفان، وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين. وعلى كل تقدير، فسواء صح هذا أم لا، فالمراد ها هنا الكفان، لأن لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع. ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك، فقال بعض المصنف الشافعية: إن المراد الراحة أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه. هذا معنى ما قال.
طيب، المراد باليدين هنا الكفان. أولا ينبغي أن يعلم أنه قد جاء الحديث في مسلم بلفظ الكفين كذا، فهذا أصلا ينفي الخلاف الذي قيل، أو الاستدلال بالعموم، أو الاستدلال بقاعدة أن اليدين إذا ذكرت المراد بها الكفان، كما قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المقصود الكفين. ثم أيضا هذه من الدلالات المهمة جدا التي يعني ينبغي أن نتعلمها من هذا الكتاب في تفسير الألفاظ. إذا كان اللفظ عندك يحتمل أكثر من معنى، وكان في أحد هذه المعاني ما يقتضي معارضة أو مخالفة لنص آخر، والثاني لا يقتضي هذه المعارضة، أيهم الذي يقدم؟ الذي لا يقتضي المعارضة. طيب تعال، أنا إذا فسرت الآن اليدين بمعنى الكفين لا يقتضي الدخول في منهي عنه، وإذا فسرت اليدين بأنها إلى الكوعين وسدد على يدين، إذن سدد على الذراع، وحينئذ يكون قد وقع في النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع. فإذا عندنا المراد باليدين هنا الكفان من ثلاثة، الكفين المراد بهما الكفان من ثلاثة أوجه. أولا وهو أقواها أنه قد ورد الحديث بلفظ الكفين. اثنين، أنه إذا أطلقت الكفان فالمراد بهما، إذا أطلقت اليدان المراد بهما الكفان كما في آية السرقة. ثلاثة، أن الحديث هنا يقتضي أن يكون الكفين، لأنه لو شمل هذا ما عدا الكفين لوقع الإنسان في منهي عنه وهو الافتراش والكافتراش السبع. نعم. ثم لما اتفقوا على أن المراد باليدين الكفين اختلفوا هل يجب الجمع بين الراحة وبين بطون الأصابع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل لو أنه سند على ظهر كفه يكون ساجدا ولا لا؟ قال بعض مصنف الشافعية أن المراد الراحة أو الأصابع، يعني لا يلزم الجمع بينها، بل يكفي أحدها، ولو سند على ظهر الكف أيضا أجزأه ذلك، مع أنه خلاف السنة. وهذا هو الذي يظهر، أن الإنسان يصدق عليه اسم السجود إذا وضع جملة يديه، جملة كفيه، سواء كان ذلك بجمع الراحة مع الأصابع أو كان بأحدهما دون الآخر. وحتى إذا قلب أيضا هذا يكون ساجدا، وإن كان هذا خلاف السنة. ولهذا تجد الآن أحيانا رأيت في بعض المصلين بعضهم لما يسجد وهو قابض كذا، صلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يبسط يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسطهما مفرجة الأصابع. نعم.
نفس الله قد يحتاج إذا كان يمسك المصحف مثلا يحتاج يكون على طرف اليد.
نعم صحيح.
ما في إشكال
إن شاء الله. نعم.
قال في الله عنك الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، فمن وضعها فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة. وهذا يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به، وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء أو جزء علة الإجزاء. ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب، وكذلك القدمان. أما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة، وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا، لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة، وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيرد عليه بحديث صفوان الذي فيه أمرنا ألا ننزع خفافنا إلى آخره. فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظ أمرنا المحمولة على الإباحة، وأما اليدان فللشافعي تردد في وجوب كشفهما.
طيب، هذا الحديث يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. لماذا؟ لأن الإنسان يسمى ساجدا وإن كان على هذه الأعضاء حائل من ثوب أو نحوه، لأن السجود هو وضع هذه الأعضاء على الأرض، ووضع هذه الأعضاء يحصل بأن تكون مكشوفة ويحصل بأن تكون غير مكشوفة، فحينئذ تبرأ ذمته. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ قال هذا يلتفت إلى قاعدة، وهي أن الإجزاء هل هو راجع إلى اللفظ بمعنى منطوق اللفظ الآن السجود، والسجود لفظا يصدق على هذا، أو أن يقال إن الأصل هو السجود والكشف شيء زائد، وإذا كان كذلك فالذي يوجب الكشف هو الذي يقال له ما دليل هذه الصفة الزائدة، ما دليل هذه الصفة الزائدة، على أنه هذا من حيث الحديث نفسه يقال اللفظ الحديث أمرت أن أسجد، فلفظه يدل على السجود والسجود يصدق على من كان عضوه بينه وبين الأرض حائل، الكشف صفة زائدة محتاجة إلى دليل ولا دليل، بل الدليل في بعض هذه الأعضاء يمنع الكشف، وفي بعض هذه الأعضاء يبيح الستر. أما في الركبتين فمن المعلوم أنه لا يجوز كشفها، لأنها لو كشفت لأدى ذلك إلى انكشاف العورة. وأما القدمان فالدليل يدل على إباحة سترها، فإنه من المعلوم أنه شرع للإنسان أن يمسح على الخف، والمسح على الخف يقتضي أن تكون الخف ملبوسة، وإذا كان كذلك يمسح عليها ليصلي فإذا سيصلي وهو قد ستر القدمين فتكون القدمان قد سجدت وهما غير مكشوفتين. طيب قد يقول لك قائل يمسح على الخفين وإذا جاء يسجد ينزع الخفين، ها؟ أما على قول من يقول إن نزع الخفين أصلا ينقض الطهارة، فمعنى أنك الآن تقول صلي بدون طهارة وهذا لا يصح. وأما على قول من لا يجعل النزع ناقضا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في حديث صفوان ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، ومعلوم أنه في 3 أيام بلياليهن يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. فهذا دليل على إباحة كشف القدمين. قال لم يختلف قول الشافعي في الركبتين والقدمين، وإن كان ورد عنه تردد في وجوب كشف اليدين. والتردد الذي جاء في وجوب كشف اليدين لأنه جاء في حديث خباب في الصحيح أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء في أكفنا وأقدامنا فلم يشكنا أو فلم يشكنا، أي لم يستجب بشكوى. قالوا فهذا يدل على أنه يجب الكشف كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر لهم حتى يبرد المكان، ما أذن لهم أن يضعوا تحت أيديهم شيء. وهذا الاستدلال به غريب، لأنه الآن قال شكونا إليه الرمضاء في أكفنا وأقدامنا فلم يشكنا، فإذا كنتم تقول إن هذا يدل على أنه لا يجوز ستر اليدين فقولوا أيضا أنه لا يجوز لا يجوز ستر الركبتين والقدمين، لأن الحديث واحد. والصحيح أن المقصود أنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرين، إما أنهم يعني يؤخر لهم تأخيرا كثيرا بحيث أنه يبرد النهار وهذا قد يؤدي إلى خروج الوقت فلم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو أنه كما قال بعض الشراح أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستر لهم المكان لأجل أن يبرد فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في قدرة على هذا. ومما يدل على جواز الستر لليدين عند الحاجة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضعون أيديهم في أكمامهم يتقون بها الحر. وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عبد الأشهم أنه سجد ويداه في كميه يتقي بها برد الحصى، فدل على أنه لا يجب الكشف، وخاصة إذا كان هناك حاجة لهذا الكشف. نعم.
الله أنت الآن بعض الأحذية كلها مقدمة طويلة سواء الجزم أو الأحذية، فإذا صلى فيها الإنسان مع أنها تكون المقدمة يمكن 3 سنتي عن الأرض، فهل في هذا إشكال؟
والله يظهر لي أن هذا يعني ينقل، لأن القدمان بهذا لا تكون يعني مماسة للأرض ولا بشيء منها. الذين عندهم جزمات لها يعني رأس طويل بحيث أنه بالفعل القدمان لا يمكن أن تصل إلى الأرض، هذا يظهر لي أنه لا يوجب، إلا طبعا على من لا يوجب هذا شيء آخر، من لا يوجب القدمين. نعم.
قال عفو الله عنك
لحظة شو تضيفها على ايش؟ هو المقصود هل يجوز الكشف ولا ما يجوز الكشف؟ هناك من يقول إنه لا يجوز أن تستر، لا يجوز أن تستر هذه الأعضاء لأنه لا يكون ساجدا إلا بأن يكشفها، والحديث يدل على أن الستر ليس مانعا من السجود، يغطينا. هذا بدليل آخر خارج هذا الحديث. نعم.
قال في الله عنك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير. قال ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة، فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة، ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته، ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على حركته حالة المباشرة ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر. الثالث قوله يكبر حين يقوم إلى آخره، اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي، واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما وهو مذهب مالك. فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي، ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر. طيب. والله أعلم.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأورده المؤلف لمسألة التكبير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي حين يقوم للدخول الصلاة، وهذه ما تسمى تكبيرة الإحرام. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول أي حين يرفع سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد أي السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين. هذا الحديث قال يدل على إتمام التكبير، ومعنى إتمام التكبير يعني أن يوقع في كل حركة في الصلاة إلا ما استثني وهو الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فإذا كل خفض وكل رفع فيه تكبير. قال اتفق الفقهاء على هذا، وقد كان فيه خلاف في السلف الأول، فمن جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، ونقل أن عثمان بن عفان هو أول من لم يتم التكبير، وقال بعضهم أول من لم يتم التكبير معاوية بن أبي سفيان، وقال بعضهم إنه زياد. قال الحافظ ولا منافاة، فزياد لم يتم لعدم إتمام معاوية، ومعاوية لم يتم لعدم إتمام عثمان. على أن أهل العلم قالوا إن الذي ذكر من عدم إتمام التكبير من عثمان رضي الله عنه ليس المقصود به ترك التكبير وإنما ترك الجهر بالتكبير، ترك الجهر بالتكبير، ولعل على ذلك لضعف في بدنه أو نحو ذلك. على كل انقضى الخلاف وأصبح تمام التكبير مشروع في كل هذه المواطن. أما حديث أنه كان لا يتم التكبير، والحديث أخرجه أبو داود، هنا قال رواه النسائي، لكن الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. هذا الحديث قال فيه البخاري أو نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي قال إنه حديث باطل، أي الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتم التكبير. المسألة الثانية قوله يكبر حين يقوم الذي هو أول التكبير، هذا يقتضي أن يكون إيقاع التكبير والإنسان قائم. يكبر حين يقوم أي في حال القيام، فالقيام واجب للشيئين، الأول التكبير، الثاني قراءة الفاتحة، قال عند من يجيبها مع القدرة. وعلى هذا فكل حناء يمنع اسم القيام عن عند التكبير يبطل التحريم، وهذه مسألة دقيقة يحتاج أن ينبه الناس إليها، وخاصة الذين يأتون لأجل أن يلحقوا الجماعة كذا، فأحيانا يكبر وهو منحني، والواجب أن يكبر وهو قائم. كان يكبر حين يقوم، ثم يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. قال هذا يدل على، وقد سبقت هذه المسألة، يدل على أن الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد، لأن هذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب في من يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف صلاته وهو إمام. كما أنه يدل على أن التسميع سمع الله لمن حمده يكون حين الرفع، والتحميد يكون بعد الاعتدال. طيب قد يقول قائل أنت قررت قاعدة سابقة، قلت إن الفعل يمكن أن يطلق على أول الشروع فيه وعلى آخر الشروع وعلى النهاية فيه وعلى جملة الفعل، ليس كذلك؟ طيب بناء عليه يمكن أن يقال إنه يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يستتم، حين ثم قال يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، فلا يقتضي هذا أن يكون التسميع في الرفع، بل يمكن بعد أن يستتم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بناء على القاعدة حينما نقول فلان قام، إيش معنى قام؟ شرع في القيام أو استتم قائما، يصدق عليه ولا لا؟ أو أن المقصود أن أخبر عن جملة الفعل دون النظر إلى كون الآن هذا في أوله أو في آخره. قال ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. ليه؟ لأن لأمرين، الأمر أمر لفظي وأمر معنوي. أما الأمر اللفظي فانظروا، قال حين يرفع صلبه، قال يرفع، وهذا يدل على وجود رفع، ثم قال ويقول وهو قائم على حالة أخرى، فجعل حالة القيام ذكرها ربنا ولك الحمد، وجعل حالة الرفع ذكرها سمع الله لمن حمده. ولو كان الرفع هو القيام، الرفع هو القيام، كان حينئذ الذكران وقعا في وقت واحد وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. أما الأمر المعنوي فقال القيام عبادة، الرفع عبادة، والأصل إذا تأملت في الصلاة وجدت أن الصلاة ليس فيها مكان سكوت، الصلاة كلها معمورة بالذكر، وإذا كان كذلك فلا يخلو الرفع من ذكر، فيكون الرفع له ذكر والقيام له ذكر، وحينئذ هذا ما يسمى بعمارة الأركان بالذكر. والمسألة الثالثة قال يكبر حين يقوم، حين يقوم اختار بعضهم أن بداية التكبير في الشروع في النهوض، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أيضا الإمام أحمد، أنه يكون في البداية من حين أن يشرع يبدأ التكبير، واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما، وهذا اختيار مالك. فعند مالك إذا رفعت من السجود ما تقول الله أكبر إلا بعد أن تستقر، وهذا القول، وهو أنه قول حين يقوم حين يرفع، الظاهر فيه أنه حين يشرع، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون في أوله ويحتمل أن يكون في آخره، ويرجح الاقتران ما ذكرناه من الأمر المعنوي الذي قبل قليل، وهو أنه لا يبقى شيء من حركات الصلاة إلا وهي معمورة بالذكر فتشغل بالذكر. كم بقي من الوقت؟ طيب نعم شيء أي. الذي يظهر أنه بعد أن ينهض، بعد أن ينهض، لأنه هنا الاعتذار الأول لم يكن لأجل القيام وإنما لأجل أن يستقر، لكن الحركة التي يراد بها القيام هي التي تكون بعد ذلك. بعض أهل العلم قال، وهذا يعني يحتاج إلى دليل، وهو أنه ينبغي أن يمد التكبير من أول ارتفاعه إلى أن ينتهي، وهذا فيه نظر، لأن هذا يؤدي إلى تمطيط التكبير، ثم أيضا هذا يحتاج إلى دليل يدل عليه، وإنما المقصود هو أن يشرع في التكبير مع شروعه في القيام أو في الهوي، فأيهما فرغ قبل الآخر فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذه سبقت معنا، وهو أن المأموم يقول ربنا لك الحمد. نعم تفضل.
على آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو عمرو الصلاحي رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده بأحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار أسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفه من معتمدة مشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود لما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا آمين.
هذه الفائدة الثانية. يقول ابن الصلاح الأحاديث الموجودة الآن في زمنه وإلى يومنا هذا نوعان، نوع في مصنفات مشهورة كالسنن والجوامع والمسانيد، جوامع مثل جامع الإمام البخاري، صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، جامع الترمذي، أو في السنن، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، البيهقي، أو في المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند مسدد بن مسرهد، مسند أبي داود الطيالسي وغيره. هذه مصنفات مشهورة معروفة منسوبة إلى أصحابها، توارثها الناس وأخذوا يروونها بالأسانيد إلى أصحابها، هذا نوع من الأحاديث. النوع الثاني في مصنفات تسمى الأجزاء الحديثية، ليست مصنفات مشهورة ولا منقولة، وإنما هي ألفها بعض أهل العلم. يقول نحن إذا وقفنا، النوع الأول عندنا لا إشكال فيه، النوع الأول لا إشكال فيه، النوع الثاني إذا درسنا الأسانيد من مصنفيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا الإسناد صحيحا، فإننا لا نتجاسر على الحكم بصحته ولو انطبقت عليه الضوابط التي ذكرناها في أول تعريف الحديث الصحيح. ليه؟ قال لأن هذه الأجزاء الحديثية يمكن أن تكون عرضة للتصحيف والتغيير والتبديل، وليس الأمر كذلك في المصنفات المشهورة. جمع الإمام البخاري عند الناس في أيديهم آلاف النسخ، لو أن إنسان الآن أخذ نسخة للبخاري وغير فيها أو بدل لاكتشف من خلال النسخ الأخرى على أنه قد غير أو بدل، لكن الأجزاء الحديثية التي ليست لها هذه الشهرة ولا يتداولها الناس يمكن أن يقع فيها هذا التغيير والتبديل، خصوصا أنه بعد القرن الثالث يعني على رأس 300 وجدنا أن الرواة تساهل أهل العلم في الحكم عليهم بالثقة، فإنهم إذا رأوا الراوي مسلما ليس بفاسق وأثبتت اسمه في السماء قالوا إنه ثقة، وليس الأمر كذلك في الصدر الأول، فإنهم كانوا ينظرون في أحاديثهم ويقارنونها ثم بعد ذلك يحكمون عليهم بأنهم ثقات. فهذه الأجزاء الحديثية ما تستطيع أن تطمئن إلى الحكم على ما فيها من الأسانيد، لأن هذه الأجزاء المتأخرة من القرن الثالث هؤلاء الرواة يحكم عليهم بالثقة دون فحص لهم ولا نظر في أحوالهم، كما هو في سلسلة شيوخ البخاري فما فوقهم، شيوخ مسلم فما فوقهم، شيوخ أبي داود فما فوقهم. فلا نتجاسر. طيب والنتيجة؟ هذه الأجزاء الحديثية ماذا نفعل فيها وهي كثيرة؟ قال انظر إلى ما فيها من الأحاديث، فإن وجدت الأحاديث التي فيها موجودة في الجوامع وفي السنن وفي المسانيد وفي المصنفات فلا بأس، وإن لم تجدها موجودة في تلك فلا تلتفت إليها ولا تنظر فيها ولا تغتر بصحة الإسناد من مؤلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فآل الأمر في معرفة الصحيح على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. طيب معنى هذا ابن الصلاح أنه خلاص ما عاد في رواية؟ قال لا، هذه يتداولها الناس لأجل أن تبقى شرف هذه الأمة وهي اتصال السند، لكن الحكم لا، الحكم لابد أن تنظر إلى المصنفات المشهورة وتدرس أسانيدها. كلمة ابن الصلاح هذه وقعت عليها أو وقع بسببها جدل طويل، فقال بعضهم إن ابن الصلاح أقفل باب الاجتهاد في التصحيح والتحسين، مثل ما أن الفقهاء أقفلوا باب الاجتهاد في الاستنباط، هذا قفل باب الاستنباط وهذا قفل باب التصحيح والتحسين. ولهذا قال العراقي هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح غير موافق عليه، فإن هناك ممن هم في عصره من صححوا وضعفوا. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله والأظهر عندي جوازه، جواز التصحيح والتحسين، لمن تمكن وقويت معرفته. فمن المعاصرين لابن الصلاح من الذين صححوا ابن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، ومنهم أيضا الدمياطي. ابن القطان توفي سنة 28 و600، ابن الصلاح توفي سنة 643، فابن القطان مات قبله ولكنه معاصر له، صحح أحاديث لم يصححها أحد ممن قبله، كحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ونعلاه، أنه توضأ ونعلاه في رجليه ومسح عليهما وقال هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وحديث أنس كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. وممن صحح من المعاصرين للأحاديث ضياء الدين المقدسي، قد ألف كتابه المختارة. وضياء الدين المقدسي توفي سنة 43 و600، في السنة التي توفي فيها ابن الصلاح، وصحح المنذري رحمه الله حديث غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، والمنذري توفي سنة 56 و600، كان بعد ابن الصلاح. ثم صححت الطبقة التي بعده الدمياطي حديث ماء زمزم لما شرب له، ثم صحح السبكي حديث الزيارة من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا الكلام الغريب أنه مما يشهد لصحة قول ابن الصلاح أن كل هذه التصحيحات التي ذكرت قد نوزع فيها، ما من حديث انفرد هؤلاء بتصحيحه إلا ونجد فيه أكثر من علة، بل منها ما هو متفق على ضعفه كما في حديث الزيارة من زار قبري وجبت له شفاعتي. قد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا أحاديث أخرى، لكن التأمل في عبارة الحافظ ابن حجر أورد عليه إيراد، وهو أن يقول أنت الآن تقول إن العمدة عندنا في التصحيح والتحسين على كلام الأئمة السابقين، أليس كذلك؟ طيب كلام الأئمة السابقين نحن كيف نصل إليه؟ ألسنا نصل إليه بأسانيد المتأخرين ولا لا؟ فإذا كانت أسانيد المتأخرين صالحة لأن نعتمد عليها في نقل أقوال المتقدمين في التصحيح، فلماذا لا نعتمد عليها أيضا في تصحيح الأحاديث؟ والذي يظهر والله أعلم أن ابن الصلاح ما قفل باب الاجتهاد في هذا، وليس مراده هذا الأمر، ليس مراده أن الأسانيد لا ينظر فيها تصحيحا ولا تضعيفا، فهو يفعل هذا، يعني النظر في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيره. ابن الصلاح لا يمنع من النظر في هذه الأسانيد لأجل أن يحكم عليها صحة أو ضعفا، لكن كلامه منحصر في الأجزاء الحديثية، وسبب ما ذهب إليه خشيته من أن هذه الأجزاء الحديثية ليست لها من الشهرة التي يؤمن فيها التصحيف والتحريف والإدخال مثل ما يؤمن في المصنفات المشهورة المعروفة. قد وجد عن جماعة كثير من أهل العلم أنهم يقولون إن الحديث إذا استنكف عنه أصحاب المصنفات المشهورة فهو أمارة ضعف، ولهذا السيوطي جعل ما انفرد به العقيلي هذا علامة ضعف، انفرد به الدارقطني هذا علامة ضعف، انفرد به الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد هذا علامة ضعف، انفرد به ابن عساكر هذا أيضا علامة ضعف. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، لا لأن البيهقي يعني هو البيهقي لا شك أنه متأخر، لأنه من تلاميذ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ.
أكثر
ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي حافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزود بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم.
طيب هذه المسألة أول من صنف في الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى سنة 256، وسبب تأليفه أنه سمع شيخه إسحاق بن راهوية في أحد مجالسه يقول: لو أن رجلا انتخب من هذه المصنفات ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابا مختصرا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد في هذه المصنفات أي في المسانيد، لأن في ذلك الوقت كانت المسانيد هي مرحلة التصنيف، وكانت هذه المسانيد مثل مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق ومسند الحميدي ومسند ابن أبي عمر العدني ومسند أبي يعلى، كانت هذه المسانيد لا تلتزم الصحة وإنما تذكر الحديث الصحيح وغيره. فكان إسحاق يتمنى أن إنسانا يعمد إلى هذه المصنفات فيستخرج منها الصحيح، لأجل أن يكون هذا أعون للناس وللفقهاء على الاستنباط، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين الضعيف. فوقعت هذه الكلمة في نفس البخاري رحمه الله. ثم إنه رأى رؤيا في المنام، قال: رأيت أني جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي مروحة أذب عن وجهه صلى الله عليه وسلم. فسأل بعض أهل العلم فقال له: أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم على تأليف هذا الصحيح، وبقي في تأليفه أكثر من 15 عاما، وقال إنه ما وضع فيه حديثا إلا بعد أن اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله عز وجل، فوضع هذا الكتاب. ثم ألفه على طول الرحلة، ألف أيضا يليه من ناحية التاريخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الإمام البخاري، ألف أيضا كتابه الصحيح، وهو يشارك الإمام البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم أورد اعتراض أن هناك من قد يعترض على القول بهذه الأولية ويقول إن كتاب الموطأ قبلهما، فإن الإمام مالك توفي سنة 179 قبل ما يولد الإمام البخاري والإمام مسلم، فلماذا لا يقال إن موطأ الإمام مالك هو الأول، أول مصنف الصحيح؟ وقد قال الإمام الشافعي: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. وقال أيضا باللفظ الآخر: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. والجواب عن هذا أن يقال هذه كلمة الشافعي قبل ما يوجد كتاب البخاري ومسلم، لكن هذا لا ينفي الأولية، إذن هو أول. ولهذا قال بعضهم إن الإراد باقي، هو ما فضل الآن الموطأ على الصحيح، لأن أصلا الصحيح لم يؤلف بعد، حتى كلمة الشافعي قبل أن يؤلف هذا الصحيح. إذن يبقى الإيراد أن موطأ الإمام مالك أول. والجواب الذي يبدو أنه أقرب أن يقال إن الإمام مالك رحمه الله قد جمع في موطئه بلاغات ومنقطعات ومراسيل، وهو كان يراها حجة كذا، بينما الإمام البخاري أعرض عن ذكر هذه المنقطعات والبلاغات والمراسيل، وجعل كتابه خاصا بالأحاديث المستندة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول أول كتاب في الصحيح مع التوسع في شرط الصحيح هو موطأ الإمام مالك، وأول كتاب في الصحيح على الشرط الذي ذكره هنا هو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. طيب، وهذان الصحيحان أيهما أصح؟ قال: كتاب البخاري أصح الصحيحين وأكثرهما فوائد. أصح الصحيحين لأن شرط الإمام البخاري أقوى، وأكثرهما فوائد لأن الإمام مسلم جعل كتابه فقط في سرد الأحاديث، وأما الإمام البخاري فقد استنبط وفسر وذكر كلاما لأهل اللغة وذكر كلاما لأهل العلم وذكر آيات وتفسيرها ونقل مذاهب عن السلف، فهو أكثر من حيث الفائدة. أورد على هذا اعتراض، وهو أن بعض أهل المشرق فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وبعض أهل المغرب فضل أيضا صحيح مسلم على صحيح البخاري. أما من أهل المشرق فهذا أبو علي النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وأهل المغرب جاء عن بعضهم أنه رجح كتاب مسلم على كتاب الإمام البخاري. يقول إنه يمكن أن يحمل كلمة أبي علي وكلمة أهل المغرب على أنهم فضلوا صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري من ناحية، وهي أن كتاب مسلم ليس فيه إلا الحديث سردا، جاءت فيه آثار ليست مسندة ولكنها قليلة، وأما صحيح الإمام البخاري فإنه وقع فيه فقه كثير ولهذا لم يكن متمحضا. فإذا كان كذلك يمكن أن يسلم أو ينبغي أن يحمل كلام أبي علي على هذا، ويمكن أن يحمل كلام أهل المغرب على هذا، وهذا لا يلزم منه أن يكون كتاب مسلم أرجح من كتاب الإمام البخاري. ونوقش أيضا هذا الكلام، أيضا نوقش أيضا كلمة أبي علي. أبو علي النيسابوري، هل كلمته تدل على ترجيح مسلم على البخاري؟ اسمعوا كلمته، يقول: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. هو هذه اللفظة تدل على أن البخاري لا يعلو صحيح مسلم، لكن لا تدل على أن صحيح مسلم يعلو صحيح الإمام البخاري، فهذا ليس فيه تفضيل لصحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري. أما المغاربة فلعل تفضيلهم كما جاء عن أبي محمد بن حزم هو فيما يتعلق بأنه ليس فيه إلا الحديث السرد. وأما من حيث القوة فإن كتاب الإمام البخاري رحمه الله أكثر صحة. أما من ناحية التصنيف فبعض أهل المغرب وحتى أهل المشرق الذين يؤلفون في أحاديث الأحكام يفضلون صحيح الإمام مسلم لناحية تصنيفية، وهي: الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه في السفر، ولهذا قال: ربما كان فيه حديث سمعته بالشام وكتبته بمصر، وحديث سمعته بالبصرة وكتبته بخراسان. وكما قلنا مكث في تصنيفه 15 عاما، ولهذا كان يروي بالمعنى، لكن هو إمام ضابط، ما يمكن يروي بالمعنى شيء غير مستقيم. الأمر الثاني أن الإمام البخاري لما كان يعتني بفقه الحديث فإنه يختصر الأحاديث ويقطعها، فالحديث الذي يشتمل على جملة أحكام يذكر قطعة منه في الباب الأول وقطعة في الباب الثاني والثالث والرابع. مسلم لا، إذا أورد الحديث أورده بجميع أسانيده وبجميع ألفاظه، وبالفعل هذه فائدة مهمة يا إخوان. الذي يريد أن يتفقه في الحديث كتاب مسلم أعون له، لأنه تجد الروايات كاملة بين يديك وفيها تستطيع أن تقارن وتعرف الزيادات. أما الإمام البخاري يحتاج إلى جهد لأجل أن تجمع الروايات من الصحيح لأنها متفرقة، وإن كان الآن قد تيسر لله الحمد، لكن بالنسبة للزمن الأول لا يتيسر هذا مثل ما يتيسر في صحيح الإمام مسلم. أما إذا نظرنا إلى درجة الأحاديث فلا شك أن صحيح الإمام البخاري أكثر وأرجح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر، ونختم به بيان الرجحان، قال إن رواة الإمام البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم، أعدل وأشد اتصال، وبقي عندنا انتفاء الشذوذ والعلة. قال إذا نظرنا إلى الرجال الذين انفرد البخاري بهم عن الإمام مسلم وجدنا أن الإمام البخاري انفرد بأربعمائة وخمسة وثلاثين رجلا، المتكلم فيهم نحو الثمانين، الرواة الذين في الصحيحين تكلم في بعضهم، لكن ليس كل راو تكلم فيه يكون الكلام فيه يقتضي ضعفه. انفرد البخاري بأربعمائة وخمسة وثلاثين رجلا تكلم فيه ثمانين منهم، لكن مسلم انفرد بستمائة وعشرين، المتكلم فيهم مائة وستون رجلا، ضعف المتكلم فيهم عند الإمام البخاري. طيب، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أرجح من التخريج عمن تكلم فيه، وإن كان هذا ثقة عند الإمام مسلم. الثاني، الوجه الثاني، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثه، يعني هؤلاء الثمانين الذين تكلم فيهم ما أكثر عنهم، إنما يروي لهم أحاديث. أما الإمام مسلم فإنه قد أكثر عن بعض هؤلاء المتكلمين، بل ربما روى لبعضهم نسخا كاملة، مثل نسخة أبي الزبير عن جابر، سهير بن أبي صالح عن أبيه، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. الوجه الثالث، أن الذين تكلم فيهم من في البخاري وهم الثمانون، أن هؤلاء أكثرهم شيوخه، ولا شك أنه هو أعرف بهم من غيره، وأكثر المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم من المتقدمين. ولا شك أن الرجل أعرف بشيوخه من غيره. الوجه الرابع، أنه حتى هؤلاء الذين تكلم فيهم، البخاري رحمه الله الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج أحاديثهم في المتابعات والشواهد، يعني يكون أصل الحديث ثابت ثم يروي عن هؤلاء في المتابعات والشواهد، وأهل العلم يتساهلون في أحاديث المتابعات والشواهد، وأما مسلم فيخرج لبعض هؤلاء المتكلمين في الأصول والاحتجاج. أما بالنسبة للشذوذ والعلة فالأحاديث المنتقدة في صحيح الإمام البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح الإمام مسلم، وبناء عليه فالذي يظهر رجحان صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم من حيث درجة الصحة. وأما من حيث التصنيف فقد يقال إن صحيح الإمام مسلم أعون من حيث أنه يجمع الأحاديث بأسانيد، يجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد والألفاظ أيضا في مكان واحد، فيكون ذلك أعون للمتفقه لمعرفة الاستنباط ودلالات الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.